السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل اللهم على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل اللهم على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في أجواء ما حصل فيما يتعلق بالقدس الشريف، أود أن أقف عند هذه الآية: سبحان من أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نحن نعرف أن معنى سبحان من التسبيح، والتسبيح يعني التنزيه، والتنزيه يعني أن الله تعالى يخلو من كل نقص ومن كل عيب ومن كل شائبة. لذلك التسبيح يرتبط بالحكمة، لأن الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها المناسبة. فإذا لم يضع العاقل الأمر في موضعه المناسب يكون ناتجا من خلل، من نقص، من شائبة، من حاجة، وكل هذا الله تعالى منزه عنه. سبحان الذي أسرى بعبده، لماذا قال سبحانه؟ لم يقل الحمد لله الذي أسرى بعبده، لأن قضية الإسراء قضية تقتضي أن نحمد الله عليها، هي أمر عظيم، أمر له شأن كبير جدا. فلماذا قال سبحان؟ لماذا لم يقل الحمد لله أو ما شابه مما يعبر عن كمال الله تعالى؟ لعل ذلك إشارة أن نلتفت إلى حكمة الإسراء، لأن التسبيح يرتبط بالحكمة، الإسراء له حكمة. وكأنه إن لم يكن فإن ذلك قد يبعد الأمر عن الحكمة المناسبة. الحكمة تقتضي أن يسري بعبده. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة المطروحة بالمعنى العام هي كون الإسراء معجزة. النبي صلى الله عليه وآله بخلال ليلة، جزء من ليلة، قسم من ليلة، طبعا الحديث عن عدة إسراءات وليس عن إسراء واحد، ولكن الإسراء المشهور المعروف في بعض الروايات أن هذا الإسراء حصل في وقت خارج الزمان الذي نعهده. حتى أينشتاين حينما اطلع على الرواية التي وردت في كتبنا، في كتب الشيعة حول الإسراء والمعراج، بأن نقطة الماء لم تقع على الأرض من حين تم الإسراء إلى حين انتهائه، فحصل كل ما حصل قبل أن تصل النقطة على الأرض. هو عنده نظرية، نظرية الزلمكان، التي تتحدث في نسبيتها عن خارج الزمان والمكان. وقتها تعجب أنه هل يوجد نص ديني يتحدث عن النظرية التي يعد نفسه بأنه هو المكتشف لها والمخترع لها، وهذا مثبت في التقارير العلمية. هو معجزة، وحدثنا النبي عن مناطق لم يزرها في حياته. يعني حتى النبي صلى الله عليه وآله إذا أردنا أن نتتبع رحلته حينما ذهب تجارة، هي رحلة محددة، المناطق التي تحدث عنها لم يكن قد زارها من قبل. تحدث عن المدينة، عن طيبة بالتعبير الروايات، عن طور سيناء، تحدث عن بيت لحم وعن بيت المقدس، وفي بعض الأحاديث عن مسجد الكوفة وما شابه من أمكنة. وأخبر الناس حينما تعجبوا من حديث النبي أنه كيف يتم ذلك، أخبرهم عن أمور حصلت في الطريق وتتبعوها وتأكدوا منها. تحدث عن قافلة في موقع كذا وهو في مكة، فأرسلوا وفدا وتأكد من نفس المعلومات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله. لذلك كان الإسراء كان معجزة، من خلالها اطمأن المسلمون أكثر لرسالية ونبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا على المستوى العام، لا نتحدث على المستوى الشخصي، لأن الإسراء والمعراج كان يعبر عن حالة يريد الله تعالى منها أن يري النبي موقعه، مكانته، قربه من الله، لا سيما حينما صلى كما ورد في روايات المعراج بعد الإسراء بكل أنبياء الله عبر التاريخ. هذا قد جعله في موقع رؤية قربه ومكانته من الله سبحانه وتعالى. الحكمة بشكل عام، بغض النظر عن القرب الخاص للنبي صلى الله عليه وآله، تقال بأنها المعجزة، ولكن هناك أمور أخرى نستطيع أن نقارب الحكمة من خلالها. من هذه الأمور أن اليهود كانوا يريدون تحجيم رسالة النبي في حال أنها رسخت عند العرب، بأن هذا الرسول لو كان رسولا هو رسول العرب، هو رسول الجزيرة العربية وليس رسولا عالميا. موسى هو الرسول العالمي، هو رسول خاص وليس رسولا عاما. وكان اليهود يعملون عليها، والنبي صلى الله عليه وآله انطلق من مكة، ومكة فيها البيت العتيق، وفي الموروث والذاكرة الإنسانية يرتبط البيت العتيق والمسجد الحرام بالإبراهيمية الإسماعيلية، بالنبي إبراهيم وبإسماعيل، ولا يرتبط بالنبوة الإسحاقية التي من خلالها جاء موسى ومن خلالها جاء عيسى، من خلالها جاءت تلك الديانات التوحيدية الأخرى. كان اليهود يحاولون أن يركزوا هذا الموقف ويرسخوه. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام الذي فيه أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، من هذا المسجد الذي يشكل انطلاقة الإنسانية ويشكل الشجرة الإبراهيمية الإسماعيلية، من هذا المكان تم الإسراء إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الذي يحمل في الذاكرة الإنسانية والموروث الديني الإنساني أنه بيت يمثل الإبراهيمية الإسحاقية، يمثل أبناء إبراهيم الآخرين الذين منهم جاء النبي موسى عليه السلام ومنهم جاء النبي عيسى عليه السلام. أراد الله تعالى من خلال هذا الإسراء أن يؤكد ويركز عالمية رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهذه حكمة، حكمة ترتبط بعالمية الرسالة، ترتبط بوسع دائرة الرسالة المحمدية. وثالثا من الحكمة أن الله تعالى يريد أن يرشد إلى خصوصية المكان، خصوصية بيت المقدس، خصوصية قداسته. ما معنى بيت المقدس؟ ما معنى القدس؟ اليوم تحدث مدينة القدس، بيت المقدس، ما معنى القداسة؟ القداسة في اللغة تحمل أحد معنيين، إما الطهر وإما التنزيه، وهي تحمل بشكل انصرافي مؤكد معنى التنزيه، يعني مكان مقدس يعني منزه، يعني منزه من العيوب. حينما يتحدث أن هذا البيت هو بيت مقدس، بيت المقدس، بيت المقدس هو بيت الله بشكل عام يحمل القداسة. وإلا لماذا لا يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد؟ لأنه يحمل قداسة، يعني هذه الأحكام الشرعية تابعة لقداسة المكان. ذلك المكان مقدس، مقدس منزه من العيوب والنواقص، وإضافة إلى ذلك هو مبارك، الذي باركنا حوله. والبركة هي العطاء، هي الزيادة، هي ما يجده الله من الخيرات. حمل هذا البيت صفتين متجليتين من صفات الله، صفات جلالية وصفات جمالية. صفات الجلال هي التي تنفي النقص عن الله، وصفات الجمال هي التي تطفي الكمال على الله سبحانه وتعالى. بيت المقدس حمل صفة الجلال، أنه مقدس، أنه منزه، وحمل صفة الجمال، أنه مبارك، بل بركته اتسعت إلى ما حوله، الذي باركنا حوله، بركة زائدة. وهذا ما يعطي قداسة لهذا المكان، قداسة يريد الله سبحانه وتعالى من خلال ذلك أن يكون مركزا ومحطة للناس. لذلك ورد في الأحاديث ما يؤكد على هذا المطلب، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: ائتوه فصلوا فيه، ائتوه زوروه، ائتوه زوروه، هو محطة للزيارة، ائتوه فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. أي دعوة. اللهم صل على محمد. وحول مكانة هذا البيت ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس.
اللهم صل على محمد.
ونحن نعلم بأن التدبير الإلهي، أن ما يقوله النبي، ما يقوله الأئمة، ما عرضه القرآن الكريم قبل ذلك لا يرتبط بتعبد محض، وإنما يكون من خلال ذلك رسالة تتعلق بالتكامل الإنساني، تتعلق بالمشروع الإلهي. لأننا نؤمن بأن هذا الكون كما يصرح القرآن الكريم، كل ما فيه، كل ما في هذا الكون قد كان لأجل الإنسان. ذرأ لكم، خلق لكم، سخر لكم، اقرأ القرآن الكريم، هذا الكون كله لأجل الإنسان، والإنسان خلقه الله تعالى لأجل أن يتكامل، لأنه حكيم، ولأجل أن يتكامل هو، لا لحاجة من الله إليه، لأنه غني. وأن هذا التكامل بمقتضى الحوار بين الله وملائكته: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هو تكامل اجتماعي. كم مرة ذكرت أن الملائكة كانت تستشرف التسافل الاجتماعي لمسيرة الإنسانية، والله تعالى حينما علم آدم الأسماء بعد أن قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون، إنه يتحدث معهم عن التكامل الاجتماعي، وأن مسيرة الإنسانية سوف تتكامل، الله أخبرنا بذلك. الله أعطانا وعدا ولا يخلف الله وعده، أن مسيرة الإنسان لن تتسافل، أن مسيرة الإنسان سوف تتكامل. في مسيرة التكامل تقع هذه القداسات، من قداسات تعبدية، ائتوه فصلوا فيه. يعني هذا المسجد له محورية في التكامل، حتى يجعله الله، حتى يجعله الله سبحانه وتعالى محورا، مزارا، محطة، موقعا للمؤمنين، يقصده المؤمنون ويشد إليه الرحال. معنى ذلك أن له دورا في مسيرة التكامل، وهذا الدور أوضحه النبي صلى الله عليه وآله، وأوضحه أهل البيت عليهم السلام في المستقبل، في مستقبل البشرية. الدور الذي ورد وأكد فيه أنه في هذا المكان، في بيت المقدس، ينزل إليه عيسى بن مريم، ويكون المسلمون هناك في حالة اجتماع، وتقام هناك الصلاة، وفي هذا المكان يصلي المسلمون جماعة بحضور المسيح والمهدي، وعند أهل السنة وعند الشيعة اتفاق بأن تلك الصلاة تكون بإمامة المهدي، ويصلي عيسى بن مريم خلف المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد. هذا الموضوع محسوم عند المسلمين، عند السنة والشيعة، ما في خلاف فيه، حتى الصلاة عند المسلمين موجودة. يعني أين؟ في بيت المقدس. وينزل إلى بيت المقدس، عن أبي سعيد الخدري في روايات أهل السنة، ينزل إلى بيت المقدس، نزوله في بيت المقدس محسوم في نفس المكان. ولعل هذا يعبر عن الانتصار على المشروع الصهيوني بحسب تعبيرنا اليوم، ويعبر عن التفاف العالم حول القائد. من هذا، من هذه المبادئ التي ذكرت شذرات منها، بعضا منها، نزرا منها، كان للقدس، كان لبيت المقدس، كان للمسجد الأقصى، كان له موقع، كان له مكانة أكثر من الرمزية، له مكانة قداسة. هذا الموقع ليس من الأمور غير المدروسة والبسيطة أنه اتفقت بريطانيا ومن معها أن يؤتى باليهود إلى ذلك المكان، ليس من الأمر العادي أن يحاولوا مس كرامة المسلمين في ذلك المكان. بالـ67 ما حصل، كيف سكت عنه المسلمون وكيف سكت عنه العرب، أمر عجيب أنه هذا المكان بهذه القداسة عند الاحتلال، هذا المكان يحرق، يلعب فيه البلياردو، ويصور ذلك على وسائل الإعلام أمام كل المسلمين، ويصرح الإسرائيليون وقتها بأن بعض قادتهم ما كان يجي النوم، فكرين لح تلتهب الأمة العربية والأمة الإسلامية، ولح يفنوها، يفن العدو الإسرائيلي، واواوا. بس ما حصل لم يكن كما كان المتوقع الإسرائيلي، مش المتوقع عند غيره. لهذا تمادى العدو، وكادت الأمور أن تنسى لولا قيام رجل خرج من قم يدعو لآل محمد كما دعت قريش لمحمد، وهو الإمام الخميني قدس سره. اللهم صل على محمد. الذي أعاد للقدس رونقها في القضية هو الإمام الخميني، الذي أحرج المسلمين وأحرج العرب الإمام الخميني. كانوا يتحدثون عن العنوان، ولكنهم في طياتهم، ونحن اليوم نعلم، نحن اليوم نعلم ما يخططون له وما يدور في أخلادهم بالنسبة لقادة العرب وقادة الكثير من دول الإسلام، دول المسلمين، أنه ما عندهم مشكلة، هم مشكلتهم الأساسية في عروشهم. أصلاً الأمريكان ومن معهم جعلوا قضية الحكام قضية عرش، صار كل واحد يحافظ على عرشه، وصار في ابتزاز. ولا شو قضية محمد بن سلمان؟ الأمريكان يبتزونه بس حتى يصبح ملكا في السعودية. عشو هاي العطاءات ومئات المليارات والتنازلات؟ هذا يريد أن يحافظ على عرشه، يريد أن يملك كما الآخرون يريدون أن يحافظوا على عروشهم. تغلغلوا فيهم، تغلغلوا في أنظمتهم، في سلطاتهم، في من حولهم من البطائن الفاسدة. الإمام الخميني هو الذي أحرج الناس، أحرج العرب، أحرج المسلمين، حينما كان من أول القضية. الإمام الخميني مش بعد الثورة الإسلامية تحدث بمسألة القدس، ببداية الستينات أول خطبة أعلنت بشكل عام للإمام الخميني في الفيضية في قم، طلع وحكى عن ثلاث أعداء، عن عدو تكتيكي هو الشاه، وعن عدو سياسي هو أمريكا، وعن عدو وجودي هو إسرائيل. ووقتها كان يعلن بأن المركز وبأن القضية الأساسية عنوانها القدس. والإمام حينما أعلن أن العنوان هو القدس، وهو عنوان القضية الفلسطينية بشكل عام، مش عنوان حدود جغرافية معينة، اختارها لقداستها، اختارها لمكانتها، لموقعها، وجعلها محورا للقضية. وأعلن الإمام الخميني قدس سره آخر يوم من آخر يوم جمعة من كل شهر رمضان يأتي، أعلنه يوما عالميا للقدس. وأعلنه بشكل، اليوم إذا بتقروا كلمات الإمام الخميني واحد بيتعجب بيستغرب. يوم القدس عند الإمام الخميني هو يوم امتياز الحق من الباطل، هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين، هو اليوم الذي يميز فيه المنافقون عن غيرهم، هو يوم حياة الإسلام. لماذا هذا الصخب في التعبير عن يوم القدس؟ لأن يوم القدس مش كيوم، لأن القدس كقضية هي التي تميز أهل الحق من أهل الباطل. القدس حساسة جدا. اليوم إذا أراد الإنسان أن يعرف من هو على الحق في القضية العامة، القدس هي الميزان. اليوم إذا واحد بده يعرف موقف الحق وما يميز المستضعفين في العالم والمحرومين في العالم من المستكبرين، القدس هي الميزان. اليوم إذا أردنا أن نتحدث عن التكامل الاجتماعي الذي يمهد لصاحب العصر والميزان والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، القدس هي الميزان. القدس ميزان. لذلك ما أعلنه ترامب حول الاعتراف بالقدس، هاي المسألة جدا حساسة في صلب المعتقد الإسلامي، جدا حساسة في نفس المسلم، جدا حساسة في قضية المسلمين، جدا حساسة في امتياز أهل الحق. من يصارع المشروع الصهيوني حقيقة يعبر عن كونه يمشي في مسار الحق، من يخرج عن هذا المسار هو من أهل الباطل، أكيدا هو من أهل الباطل. هناك علماء من المسلمين يميزون أهل الحق من غيرهم حتى في القضايا العقائدية من هذه القضية، لأن كل المسلمين يعتقدون بأن النصر العام الإسلامي في العالم سيتم في بيت المقدس، كل المسلمين ما في خلاف فيها. لذلك نحن نؤكد على ما أعلنه سماحة سيد المقاومة، ولا يزاد على ما تفضل به، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة. يمكن واحد هلأ اليوم شو يقول؟ يقول قد ما نعمل هلأ، أنه شو دعا سماحة السيد إلى تلك المواقف وأن يعبر الإنسان عن ذلك، وإلى دعوة الحكومات أن تقوم بكذا وكذا، وإلى 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 وإلى، ما شوف الحكام العرب والحكام المسلمين من بينين. ما اليوم قروا بالصحف الأمريكان شو حاكين، أنه ترامب قبل ما يحكي كان عامل اتصالاته والمسألة انه ماشي مع الحكام يعني انه ما حدا هلأ يطلع يتفلسف بالاعلام واواوا الامور مدبرة وماشي وهي محل اتفاق وكل ما هنالك انه البعض قد يحاول ان يخرج نفسه من بعض الاخراج المعنوي المرحلي انه بيحكي له كم كلمة وبيرجع بيسكت بعدين. اما الشعوب العربية لا سيما بعد الربيع العربي يمكن واحد بيقول يا عمي شو بعد حدا عنده امل بهذه الشعوب بعد الربيع العربي وبعد ما حصل في هذه الشعوب؟ يمكن الكثير من الناس يقول انه انتم ليش حاملين السلم بالعرض؟ ما شوفوا الواقع، الواقع متردن على مستوى الحكومات وعلى مستوى الشعوب، ولكن نحن لا نقبل بهذا التحليل ولا نقبل بهذا التوصيف، لا بالنسبة للحكومات بل بالنسبة للشعوب. مهما كانت الصورة قاتمة في مجملها بالنسبة للشعوب، ما بدنا نفوت هلأ بتحاليل ودراسات ميدانية، بدنا نفوت بقضية نحن نؤمن بها، نحن كمؤمنين نؤمن بها، نحن نؤمن بأن التكامل الاجتماعي سوف يحقق دولة العدل الإلهي. نحن نؤمن أن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو ينتظر المجتمع البشري كي يتكامل، ونحن نؤمن بوعد الله تعالى بأن هذا سيحصل وأن المجتمع البشري الإنساني سوف يتكامل باختياره. نحن أصحاب أمل، نحن أصحاب الوعد الإلهي، نحن نؤمن بأن هذا الوضع سوف يتغير، ولا ترامب ولا بيو لترامب ولا اللي بيجي وبيحكي بأعلى من حكيات ترامب يستطيع أن يغير الوعد الإلهي. فلسطين سوف تتحرر وسوف يحررها المؤمنون، وستتحقق كلمة الإمام السيد موسى الصدر حينما قال لأبي عمار: يا أبا عمار، إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين الشرفاء. ولعل ما يحصل اليوم يريد الله تعالى من خلاله أن يفرز المؤمنين الشرفاء من غيرهم لكي يتبين الحق ويتبين أصحاب الحق، وأن هؤلاء هم الذين يريدون أن يحققوا حلم الأنبياء في بيت المقدس ليأتي ذلك الموعود ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الاثنين، سوف ينزل الناس الذين يعتقدون بذلك الأمل، سوف يشاركون بهذه القضية لأنهم يعبرون بها عن كونهم من أصحاب الحق وعن كونهم من تلك المسيرة التي انطلقت وسوف تبقى وتبقى إلى أن يظهر صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.